بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم حول الصفات الثبوتية، وقد تعرضنا إلى ما ذكره الماتن والشارح قدس الله تربتيهما الطاهرة، وقد عرف أنهما قد عددا ثمان من الصفات الثبوتية. كان آخر ما تم الحديث عنه أنه سبحانه وتعالى صادق، فذكرنا بأن المسلمين متفقون على أن الصادق اسم من أسماء الله عز وجل، وأن الصدق صفة من صفاته سبحانه وتعالى. عمدة ما كان اختلفوا في البرهان على ذلك وفي المقصود من كونه سبحانه وتعالى صادقا، ببيان قد تقدم فلا نعيد. حديثنا فعلا في القسم الثاني من أقسام صفات الله سبحانه وتعالى، وهو عبارة عن الصفات السلبية. لا يخفاكم بأن صفات الله سبحانه وتعالى منقسمة إلى قسمين: القسم الأول يعبر عنه بالصفات الثبوتية، والقسم الثاني يعبر عنه بالصفات السلبية. وقد يعبر عن الصفات الثبوتية بصفات الجمال والإكرام، ويعبر عن الصفات السلبية بصفات الجلال والتنزيه. هذان القسمان من الصفات قد أشير إليهما في قوله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فصفة الجلال ما جلت ذاته سبحانه وتعالى عن مشابهة الغير، وصفة الإكرام ما تكرمت ذاته سبحانه وتعالى بها وتجملت. الأولى وهي صفة الجلال تعني سلب النقائص والأعدام، بينما صفة الجمال والإكرام يعني وصف الذات المقدسة بكل ما هو حسن وبكل ما هو جميل. على أي حال، تهدف الصفات السلبية التي نود أن نتحدث عنها إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، في مقابل الصفات الثبوتية كما قلت، والتي تهدف إلى وصف الله سبحانه وتعالى بكل جمال وإكرام. وقع الكلام بين الأعلام في أن الصفات السلبية ترجع وقع الكلام بين الأعلام في أن الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية، أم أن الصفات الثبوتية ترجع إلى الصفات السلبية؟ لا بأس قبل التعرض لهذا المطلب أن يشار إلى أن الصفات السلبية كلها ترجع إلى أمر واحد، وهو عبارة عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وأن جميع ما يذكر من تعداد الصفات لله عز وجل من نفي الشريك أو الترتيب أو غير ذلك هو من باب المثال وتقديم النموذج. يعني عندما نقول بأن الله عز وجل ليس جسما، أو عندما نقول بأن الله عز وجل ليس عرضا، أو عندما نقول بأن الله عز وجل ليس مركبا، جميع هذه الأشياء تعود إلى شيء واحد، وهو عبارة عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الغير عن كل نقص وعيب. إنما نذكر هذه الأمور من باب المثال، ليس إلا من باب تقديم النموذج الذي يقرر من خلاله بيان كيفية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. يقع الكلام بعد ذلك في مطلب، وهو أن الصفات الثبوتية ترجع إلى الصفات السلبية، أم أن الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية؟ هذا من المباحث التي وقع الخلاف فيها بين المتكلمين والفلاسفة، فاختار المتكلمون أن صفات الله سبحانه وتعالى الثبوتية ترجع إلى الصفات السلبية، وهذا مختار شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، وهو مختار أستاذه أيضا رضي الله تعالى عنه، وهو الذي اختاره الشارح الفاضل المقداد السيوري قدس الله تربته الطاهرة. ما هو معنى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية؟ معنى ذلك أننا إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى عالم، يعني أننا نقرر بأنه سبحانه وتعالى ليس جاهلا. عندما نقول بأنه سبحانه وتعالى قادر، فذلك يعني أننا نقرر بأنه عز وجل ليس عاجزا، وكذا بقية الصفات. فإذا جميع الصفات الثبوتية ترجع في الحقيقة إلى الصفات السلبية، فنحن عندما نصف فإننا نسلب عنه عز وجل كل عجز، أو نسلب عنه عز وجل كل نقص، أو نسلب عنه عز وجل كل عيب. في مقابل هذا الرأي رأي الفلاسفة، الفلاسفة قالوا بخلاف ذلك، قالوا بأن الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية، وهذا يعني أننا عندما نسلب عنه سبحانه وتعالى أمرا فإننا نصفه بجمال ونصفه بكمال. عندما نقول أنه سبحانه وتعالى ليس جاهلا فنحن نصفه بأنه عالم، عندما نقول عنه عز وجل ليس عاجزا فنحن نصفه بأنه قادر، وهكذا. فترجع الصفات السلبية إلى الصفات الثبوتية، وهذا يعني أن الأصل هو الجمال والإكرام، وليس الأصل هو الجلال والتنزيه. هذان رأيان موجودان في المقام. الصحيح أن القرآن الكريم يساعد على قبول مقالة الفلاسفة ولا يساعد على قبول مقالة المتكلمين. لو رجعنا للقرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بصفات ثبوتية كما يصف نفسه بصفات سلبية. مثلا وصفه عز وجل نفسه بالصفات الثبوتية قال تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. نجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أو في هاتين الآيتين قد عمد إلى وصف نفسه عز وجل بكل ما فيه جمال وإكرام، وهذا يعني أن الأصل في الصفات هي الصفة الثبوتية. أيضا لما تحدث عن الصفات السلبية تحدث بنفي الصفة السلبية لإثبات الصفة الثبوتية، لا تحدث بإثبات الصفة السلبية لنفي الصفة الثبوتية لنفي السلبية. لاحظوا عندما يقول عز من قائل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإنه في هذا التعبير عندما عبر لم يلد ولم يولد إشارة إلى أنه واحد أحدي لا سابق له، وأيضا عندما قال لم يكن له كفوا أحد إشارة إلى مطلق القدرة. فالله عز وجل عندما نفى أن يكون مركبا أو نفى أن يكون عاجزا غايته من ذلك إثبات الصفة الثبوتية. ولذا قل الحق ما عليه علماء الفلسفة من إرجاع الصفات السلبية إلى الصفات الثبوتية لا عكس. على أي حال، نعم يمكن أن نعتذر للمتكلمين القائلين بأن الصفات الثبوتية تعود للصفات السلبية بهذا اللحاظ، بلحاظ عجز البشر عن معرفة الله سبحانه وتعالى، فإن العقول البشرية تعجز عن الإحاطة بكنه الذات المقدسة، وبالتالي لا تستطيع إلى معرفة الذات المقدسة معرفة حقيقية. وهذا ما أشار إليه الشارح عندما تعرض في هذا المقام، فقد أشار إلى أن العقول البشرية عاجزة عن الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأما كنه ذاته وصفاته فمحجوب عن نظر العقول ولا يعلم ما هو إلا هو. فلعل هذا وهو عجز الإنسان أو عجز العنصر البشري عن الوصول إلى معرفة الذات المقدسة معرفة تامة حقيقية هو الذي دعا أن ترجع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية، لأن الإنسان يستطيع والحالة هذا أن يلتزم بالسلب، يلتزم بالنافي، فيقول ليس عاجزا، ليس جاهلا، ليس مركبا، ليس عرضا، ليس جسما، فهذا أمر يدركه الإنسان. أما الحقيقة لما هي صفات الجمال والإكرام يعجز الإنسان عنها ولا يمكنه الوصول إليها كيفما كان. إذن هذه مسألة ينبغي الالتفات لها. أيضا من النقاط التي وقع الخلاف فيها بين علماء الكلام، وقع الخلاف بينهم في عدد الصفات السلبية، وهل أن الصفات السلبية سابع أم أن الصفات السلبية أكثر من ذلك، وهذا كما وقع الخلاف عندهم أيضا في عدد الصفات الثبوتية، فإنهم اختلفوا أن الصفات الثبوتية ثمان أو أن الصفات الثبوتية أكثر من ذلك. على أي حال، قال بعضهم بأن تحديد الصفات السلبية بسبع إنما هو من باب المثال وليس من باب الحصر، وممن اختار ذلك المصنف قدس الله تربته الطاهرة. فقال بأن الصفات السلبية ليست منحصرة في عدد معين، وإنما العدد أكثر من ذلك، لأن كل ما يوجب تنزيه الذات المقدسة عن النقص والعيب يمكن أن يعبر عنه بأنه صفة سلبية. بينما قال آخرون بأن الصفات السلبية محددة بسبع صفات وليست أكثر من ذلك. على أي حال، الأمر في الحقيقة سهل يسير، سواء بنينا على أن الصفات السلبية محددة بعدد معين أم بنينا على أن الصفات السلبية لا عدد لها، ليس الأمر بكثير مؤنة وكلفة، المسألة سهلة. يكفينا الالتفات إلى أن الصفات السلبية تعني تنزيه الذات المقدسة عن كل نقص وعيب، وهذا كافي سواء التزمنا بعدد أم لم نلتزم. ختام هذا التمهيد أو المقدمة بالإشارة للصفات السلبية التي ذكرها المصنف وتبعه عليها الشارح. المصنف ذكر في المقام سبع صفات سلبية. الصفة الأولى أنه سبحانه وتعالى ليس مركبا، والصفة الثانية أنه سبحانه وتعالى ليس بجسم، والصفة الثالثة أنه عز وجل ليس محلا للحوادث. أما الصفة الرابعة فأنه سبحانه وتعالى غير مرئي، والصفة الخامسة أنه لا شريك له، الصفة السادسة أنه لا معنى له ولا حال، الصفة السابعة والأخيرة أنه تعالى غني مطلق، تعالى ربي وعلا. الكلام فعلا في الصفة الأولى من الصفات السبع التي ذكرها المصنف والشارح رضي الله تعالى عنهما، وهي قوله أن الله عز وجل ليس بمركب. قبل أن أتعرض البرهان الذي تمسك به المصنف والبرهان الذي استند إليه الشارح في إثبات أن الله عز وجل ليس مركبا، لا بأس بتقديم مقدمة مختصرة ببيان المقصود من المركب وبيان المقصود من مقابل المركب ما هو. عندنا مصطلحان، المصطلح الأول عبارة عن المركب، يقابل هذا المصطلح مصطلح آخر وهو عبارة عن البسيط. ما هو المقصود من المركب؟ ما هو المقصود من البسيط؟ نبدأ في البداية بالمركب. المقصود من المركب هو ما يكون له أجزاء يتركب منها، أو ما يكون له جزء يتركب منه. هذا التركب تارة يكون ذهنيا وتارة يكون خارجيا. التركب الذهني مثل تركب الماهية، طبعا لما نقول تركب ذهني يعني تركب تصور وليس تركب في الخارج، إنما هو في عالم التصور. مثل تركب الماهية، فإن الماهية مركبة من الجنس ومركبة من الفاصل ومركبة إن شئت حتى من النوع. الآن عندما نتحدث عن الحيوان، الحيوان ماهية مركبة من الجنس وهو الحيوان الشامل للبقر والغنم والإبل والإنسان، ومركبة من الفصل أيضا، لأن الماهية وهي الحيوان كما هي مركبة من الجنس مركبة من الفصل وهو الإنسان أيضا، فبالتالي يقال مركبة. بس هذا التركب تركب ذهني وليس تركبا خارجيا، يعني ما يوجد عندنا في الخارج ماهية مكونة من البقر والغنم والإبل والإنسان، لا، هذه لا وجود لها، وإنما وجودها وجود ذهني، ولذلك نعبر عنه بأن هذا تركب ذهني. وعندنا تركب خارجي مثل تركب الأجسام من الجواهر وما شابه. هذا جسم مركب من كذا وكذا وكذا، أي نسميه تركب خارجي. فبالتالي عندنا التركب، والتركب إما أن يكون ذهنيا وإما أن يكون التركب تركبا خارجيا. في مقابل التركب عندنا البسيط، وهو الذي لا جزء له، لا يكون مركبا من أجزاء أو لا يكون مركبا من جزئين، هذا يعبر عنه بأنه البسيط. إذن عندنا مركب وعندنا بسيط. احنا الآن بصدد بيان أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا لا من جزء ولا من أجزاء، ومعنى ذلك أننا بصدد إثبات أن الله عز وجل بسيط، لأننا نود أن ننفي عنه صفة التركب ونثبت له صفة البساطة. الكلام إذن هنا. كيف استدل المصنف على إثبات أن الله سبحانه وتعالى ليس بمركب، وكيف استدل الشارح على إثبات أن الله سبحانه وتعالى ليس بمركب؟ أما المصنف فإنه استدل لكون الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من خلال قياس استثنائي يمكننا عرضه كالتالي. لاحظوا، قال المصنف: لو كان الله سبحانه وتعالى مركبا لكان مفتقرا محتاجا. والتالي باطل من البداية. عندنا هكذا من البداية، لو كان، في واحد ما يكتب، لو كان الله تعالى مركبا لكان محتاجا. طبعا بيجينا بعد قليل إثبات هذه الملازمة، لأننا نقرر بأن المركب محتاج إلى أجزائه، كل مركب يكون مفتقرا إلى ما تركب منه. نقول بأن المركب عندنا قاعدة عامة، المركب يحتاج إلى أجزائه، هذه راح نثبتها بعد قليل.
ليه؟
احنا عندنا الان هذا في البدايه، لو كان الله تعالى مركبا، طبعا مو لازم نقول نقدر نستغني، لو كان الواجب المحصله واحده، لو كان الله تعالى مركبا لكان محتاجا. لماذا؟ لاننا نقول بان المركب يحتاج الى اجزاء. طيب لو كان الله تعالى مركبا لكان محتاجا، هذا التالي باطل، التالي باطل، لأنه ثبت عندنا أن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا. إذا التالي لكان محتاجا سوف يكون باطلا. إذا بطل التالي فالمقدم مثله دائما وأبدا، لقاعدة كما قلنا، إذا وقرأنا هذا في المنطق، إذا بطل التالي فالمقدم مثله، إذا بطل أنه ليس محتاجا إذا ثبت أنه تعالى ليس مركبا. الكلام الآن في الملازمة، كيف نستطيع أن نثبت الملازمة؟ لأنه لو كان تعالى مركبا لكان محتاجا، شلون نستطيع أن نثبت الملازمة؟ فالكلام الآن هنا في إثبات الملازمة، أتمنى إن شاء الله كلامي واضح. نجي الآن في إثبات الملازمة. الملازمة شلون؟ الملازمة وهي عبارة عن التالي، قلنا لو كان الله تعالى مركبا لكان محتاجا. الملازمة تتضح من خلال هذه النتيجة، أن المركب يحتاج دائما وأبدا إلى أجزائه، فبناء على هذه الكبرى أن المركب دائما وأبدا يحتاج إلى أجزائه يثبت عندنا المطلوب، فالنتيجة إذن واضحة. نجي الآن كيف نثبت هذا الكلام؟ كيف نثبت أن المركب محتاج؟ إحنا عندنا قاعدة، إحنا نريد نثبت أن الله تعالى ليس مركبا. إحنا أثبتنا لو كان الله تعالى مركبا لكان محتاجا. لماذا؟ لأننا قلنا بأن المركب يحتاج إلى أجزائه. إذا لو كان الله تعالى مركبا لكان الله تعالى محتاجا إلى أجزائه. إنجي الآن نشكل قياس منطقي يمكننا من خلاله إثبات أن الله تعالى مركب أو لا. نقول هكذا، بأن كل مركب محتاج، طيب، وكل، أو نقول المركب على أساس تصير صورة، المركب محتاج، وكل محتاج ممكن. إذن المركب النتيجة، إذن المركب ممكن وليس واجبا. إذن أثبتنا أن المركب ممكن الوجود وليس واجب الوجود، هذه نقطة مهمة. الآن نسوي ويش؟ نسوي قياس استثنائي، نسوي عكس حتى نصل إلى النتيجة التي نطلبها. الآن إذا وصلنا لهذه النتيجة أن المركب ممكن، نستطيع أن نقول نجعل النتيجة هذه صغرى إلى قياس جديد، فنقول المركب ممكن وليس شيء من الواجب ممكن. إذا ليس شيء من الواجب بمركب، صار واضح؟ إذا النتيجة التي وصلنا لها أنه ليس شيء من الواجب سبحانه وتعالى بمركب، أو ليس شيء نقدر، أو ليس شيء من المركب، من دون نعكس هذه الأمر، ليس شيء من المركب بواجب، المحصلة واحدة، نقدر هذا نقدر هذا. النتيجة أن المركب لا يكون واجب الوجود، وإنما سيكون المركب ممكن الوجود، وهذا ما نريد أن نصل إليه، فيثبت عندنا أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا. هذا الاستدلال اللي تمسك به العلامة الحلي. أرجع أكرر بس، العلامة الحلي قال لو كان الله تعالى مركبا لكان محتاجا. لماذا؟ لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، والمركب محتاج، كل محتاج ممكن، المركب ممكن، المركب ممكن، ليس شيء من الواجب ممكن، إذا ليس شيء، ليس شيء من المركب بواجب، أو ليس شيء من الواجب بمركب، فتكون النتيجة البناء على أن الله سبحانه وتعالى بسيط ليس مركبا، ولا يمكن أن يكون الله عز وجل مركب. هذا استدلال المصنف قدس الله تربته الطاهرة، إن شاء الله واضح كلامي. خب انجي الآن إلى استدلال الشارح. الشارح رضي الله تعالى عنه اتخذ طريقا آخر في عملية الاستدلال، ويمكننا أن نعرض استدلال الشارح بالطريقة التالية. نقول هكذا، الشارح ماذا قال؟ قال أولا ما هو الفرض، ثم بعد ذلك نلاحظ المدعى، ثم ننظر البرهان. الفرض ما هو؟ الفرض أن المركب هو الذي له جزء كما قلنا قبل قليل، وهذا الجزء إما أن يكون جزءا خارجيا أو أن يكون جزءا ذهنيا. البسيط ما هو؟ البسيط هو الذي لا جزء له. وفي نفس الوقت نقرر بأنه لا شيء من الواجب ممكن، لأن عندنا قاعدة إما ذكرناها فيما مضى أن الموجودات إما واجب أو ممكن أو ممتنع. طيب إذا لا يمكن أن يكون الشيء واجبا وممكنا في نفس الوقت، إما أن يكون الشيء واجبا أو أن يكون الشيء ممكنا، فلا يمكن. فعندنا إذا ثلاثة أشياء: تعريف المركب، تعريف البسيط، هذه القاعدة أنه لا شيء من الواجب بممكن. بناء على هذا يأتي الكلام الآن. هذا المدعى، عفوا ذا الفرض. المدعى ما هو؟ المدعى لا شيء من الواجب بمركب. هذا المدعى عندنا، لأننا بصدد إثبات أن الله سبحانه وتعالى بسيط وليس الله عز وجل مركبا. إذن هذه النتيجة، لا شيء من الواجب بمركب، هذه النتيجة التي أو لا شيء من المركب بواجب، هذه النتيجة التي نريد أن نصل إليها. فعلى أساس أن الحديث كما قلت منصب على نفي التركيب عن الله سبحانه وتعالى، انجي الآن إلى البرهان الذي يمكن أن نسوقه في مقام الإثبات. يقول المصنف هكذا: الواجب مركب، هذه الصغر نسوي القياس هذه، الواجب مركب. الكبرى ما هي؟ الكبرى كل مركب محتاج، كل مركب محتاج. النتيجة إذن الواجب ما هو؟ محتاج. إذا حذفنا الحد الأوسط، المركب يمثل الحد الأوسط، إذا حذفنا الحد الأوسط إذن النتيجة أن الواجب محتاج. طيب إذا قلنا بأن الواجب محتاج، هل هذه نتيجة صحيحة أم نتيجة عكسية؟ صحيح، لأن الفرض أن الواجب ليس محتاجا، إذن هذه نسميها نتيجة خلف الفرض، هذه نتيجة خلف الفرض، لأن الفرض أن الواجب ليس محتاجا. فلما تكون النتيجة أن الواجب محتاجون فهذه نتيجة خلف الفرض. إذا كانت النتيجة خلف الفرض سوف يثبت حينئذ أن الواجب ليس مركبا، لأن ما دامت النتيجة نتيجة خاطئة إذن الصحيح ما هو؟ عكس النتيجة. ما دامت النتيجة تقرر أن الواجب محتاج وقد ثبت أنها نتيجة خاطئة، إذن لابد أن يكون الصحيح عكس هذه النتيجة، وهو أن الواجب ليس محتاجا. إذا ثبت أن الواجب ليس محتاجا فذاك يعني أن الواجب غير مركب، لأننا قررنا لأن المركب يحتاج إلى أجزاء. فإذا إذا ثبت أن الواجب ليس محتاجا فذاك يعني أن الواجب بسيط وليس محتاجا، وهذا هو المطلوب كما قررنا. إن شاء الله واضح كلامي لهني. إذن هذه النتيجة التي نصل إليها في المقام. طبعا يمكننا أن نطور الأمر فنقول نستفيد من النتيجة التي وصلنا إليها في المقام. طبعا إحنا في المقام عندنا صغرى قياس الأول، هذا نقيض المدعى، لأن المدعى أن الواجب ليس محتاجا كما بينت قبل قليل، فهذه الآن نقيضة، وبالتالي لا شيء من الواجب، ستكون النتيجة هكذا: لا شيء من الواجب بمركب. لما ثبت كذب هذه النتيجة كما قررت لأنه خلف الفرض، لزم حينئذ أن يصدق نقيضها. قلت بأن الواجب محتاج نتيجة خاطئة ونتيجة كاذبة، إذن الواجب بسيط يعني ليس محتاجة هي النتيجة الصادقة حينئذ، فيثبت المطلوب كما بينت قبل قليل. انجي الآن إلى وهي إلى النتيجة المهمة الكبرى الأساسية، كل مركب يحتاج إلى أجزائه. هذه الكبرى تعتبر من القضايا الضرورية التي تكاد تكون أمرا بديهيا لا تحتاج إلى برهان. لماذا؟ لأننا نقرر بأن كل مركب يتوقف في وجوده على وجود أجزائه، ما لم توجد أجزاؤه لا يمكن أن يوجد المركب. تعالوا خلنا نأخذ مثال. هذا الآن الماء، الماء مركب من ماذا؟ الماء مركب من ذرتين هيدروجين وأكسجين. لو أننا سلبنا ذرة الأكسجين هل يمكن أن يقال بوجود عنصر الماء؟ لماذا؟ لأن عدم وجود أحد أجزائه صار مانعا من وجوده، ولذلك قلنا بأنه المركب يستقر في وجوده إلى وجود أجزائه، وهذا معنى أنه يحتاج في وجوده إلى وجود أجزائه، ولذلك قلنا يحتاج إلى أجزائه. نفس الكلام الآن الإنسان، الإنسان بهيئته الطبيعية الكاملة يتوقف على وجود كافة الأجزاء، ما لم تكن أجزاء الإنسان متوفرة ومتحققة لا يمكن أن يقال بأن الإنسان قد تحقق هكذا، ولذلك قلت بأن هذه القضية أقرب ما تكون إلى القضية الضرورية البديهية التي لا تحتاج إلى بيان، أن المركب يحتاج إلى أجزائه لأن كل مركب يفتقر في وجوده إلى وجود أجزائه، فما لم تكن أجزاؤه متوفرة لا يمكن أن يكون الأمر متحققا. إن شاء الله كلامي واضح. انجي الآن للقياس الثاني. القياس الثاني ستكون صغراه عبارة عن النتيجة التي استفدناها من القياس الأول، وبالتالي انجي إلى الكبرى. الكبرى يمكن الاستدلال عليها بالقول بأننا نقول هكذا: لو لم يكن المحتاج، يعني المركب محتاج، لو لم يكن المحتاج إلى أجزائه ممكنا، طيب، لكان إما واجب أو ممتنع. احنا قررنا قبل قليل أن الموجودات ثلاثة: إما واجب، إما ممكن، إما ممتنع. وقررنا أيضا أن المركب يحتاج إلى أجزائه. طيب، هذا المركب لن يخرج عن واحد من ثلاثة: إما أن يكون المركب واجبا، إما أن يكون المركب ممكنا، إما أن يكون المركب ممتنعا. قررنا الآن المدعى أن المركب ليس ممكنا، إذن ماذا سيكون المركب بمقتضى القسمة الحاصرة كما قرأنا في المنطق؟ إذا لم يكن المركب ممكنا سيتعين إما أن يكون واجبا أو يكون ممتنعا. هل يمكن أن نتصور أن يكون المركب ممكنا واجبا أو ممتنعا؟ قطعا لن يكون المركب ممتنعا لأن المفروض أن موجود، فإذا لا يمكن أن ينطبق عليه الامتناع. إذا نبقى: هل يمكن أن يكون المركب واجبا أو لا يمكن أن يكون المركب واجبا؟ لا يمكن، لأن كون المركب واجبا خلاف الفرض، لأن الفرض ليس من شيء من الواجب به مركب. احنا قررنا لأن ليس شيء من الواجب بمركب، لما يجي يقول بأن المركب واجب هذا خلاف الفرض، احنا فرضنا أنه لا يوجد واجب مركب، فبالتالي يكون خلاف الفرض، ومع كونه خلاف الفرض يثبت بطلانه. إذا ثبت البطلان ثبت صدق العكس، وهو أنه ليس شيء من الواجب مركب، أو كل مركب يعني أنه ممكنون، فيثبت صدق العكس حينئذ، وهذا هو المطلوب. النتيجة إذن نصل إلى أن المقام مقام عكس، وهو عكس مستوي للموجبة الكلية، وعكس الموجبة الكلية كما قرروا في المنطق عبارة عن السالبة أو عبارة عن الموجبة الجزئية. أقرد المقطع بس إن شاء الله كلامي واضح. طبعا كل النكتة، ولو كررت بعض الشيء، كل النكتة هي في إثبات هذه النتيجة.
عندنا هاتان القضيتان الأساسيتان. لو كان الله تعالى مركبا لكان محتاجا. لماذا؟ لأن كل مركب يحتاج إلى أجزائه. إذا وضعنا هاتين النتيجتين أو هاتين المقدمتين نخرج إلى نتيجة أن الله تعالى ليس مركبا. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس محتاجا. هذه النتيجة. فإذا راح نصل إلى هذا، ملاحظة هذه المقدمة وهذه المقدمة، حتى نصل إلى النتيجة في إثبات أنه سبحانه وتعالى ليس محتاج، ليس مركبا، وإنما هو بسيط. أقرأ المطلب بس. أنه تعالى ليس بمركب. قال علامة الحلي رضي الله تعالى عنه: الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي سبع. التعبير بقوله وهي سبع ظاهر في أن العلامة الحلي يلتزم بأن العدد منحصر في السبع. الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه. والمفتقر ممكن هذا اللي ذكرناه. لو كان الله تعالى مركبا لكان محتاجا، لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، والله عز وجل ليس مفتقرا ولا محتاجا. نتيجة إذن الله عز وجل ليس مركبا. هذا ما ذكره العلامة الحلي، هذا البرهان الذي ساقه المصنف قدس الله تربته الطاهرة في مقام إثبات أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا. أقول مقداد السيوري رضي الله تعالى عنه: لما فرغ المصنف من الحديث عن الصفات الثبوتية شرع في الحديث عن الصفات السلبية، وتسمى الأولى الصفات الثبوتية صفات الإكرام والجمال، والثانية صفات السلبية صفات الجلال والتنزيه. وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال. إهني اللي ذكرناه قبل قليل لما ذكرنا أن في المقام خلافا بين الفلاسفة والمتكلمين في أن الصفات السلبية ترجع للصفات الثبوتية أو أن الصفات الثبوتية ترجع للصفات السلبية. هذا الآن مذكرنا بأن المصنف من القائلين بأن الصفات الثبوتية ترجع للصفات السلبية، ولذلك لاحظوا قال: وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال. وصفات الجلال ما هي؟ صفات ثبوتية أو سلبية؟ صفات سلبية. إذن المصنف يقرر بأن الصفات الثبوتية ترجع إلى الصفات السلبية. فإن إثبات قدرته، هذا معناه كيف ترجع الصفات الثبوتية للصفات السلبية، أن إثبات الصفة يعني سلب السلب. فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، يعني عندما نقول بأنه تعالى قادر يعني أننا نسلب عنه أنه عاجز، عندما نقول بأنه تعالى عالم نسلب عنه أنه جاهل، وهكذا. وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه، وكذا باقي الصفات. وفي الحقيقة ده اللي أنا أردت أن أسوي اعتذار في نهاية المطاف، مذكرنا بأن الحق مع الفلاسفة وأن الصفات السلبية تعود للصفات الثبوتية، لأن القرآن الكريم قد اشتمل على ذكر وصف الذات المقدسة بالثبوت ووصف الذات المقدسة بالسلب كما بينا، فبالتالي إرجاع الصفات الثبوتية للسلبية خطأ. العكس هو الصحيح، إرجاع السلبية للثبوتية بمقتضى آيات القرآن الكريم. قلنا لعل القائلين المتكلمون بأن الصفات الثبوتية ترجع للسلبية بلحاظ عجز القدرة البشرية، وهذا اللي يشير للمصنف. وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته سبحانه وتعالى ليس إلا السلوب والإضافات. يعني احنا ما نقدر نعرف قدرة الله عز وجل. انت مطلع على قدرة الله إلى أي حد؟ إلى أي مقدار؟ إذا تستطيع أن تصف قدرة الله بأنه ليس عاجز. أنت عندك قدرة على أن تحيط بعلم الله عز وجل؟ ما تقدر. أنت تستطيع أن تصف الله عز وجل ليس بجاهل. دي بالنسبة للصفات. إجي أيضا بالنسبة للإضافات. مقصود بالإضافات؟
المفروض ان احنا ما اشرنا اليه في الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية لله سبحانه وتعالى قسمان، قسم يسموه صفات ذاتية، قسم يسموه صفات فعلية. الصفات الذاتية اللي عبروا عنها ان صفات عين ذاته، مثل صفة العلم، مثل صفة القدرة، مثل صفة الحياة، ما لها علاقة بأي شيء آخر، علاقتها فقط بالذات المقدسة. عندنا الصفات الفعلية لا، هذه اللي تكون عبارة عن علاقة بين الذات المقدسة وموجود آخر، فما لم يكن الموجود الآخر لا يكون هناك وجود لهذه الصفة. مثل صفة الخالقية، يقولوا لسيد حسن أقلامك كلها ميزين. مثل صفة الرازقية، هذه كلها صفات إنما هي مرتبطة بماذا؟ بوجود المخلوق. لولا وجود المخلوق ما كان هناك معنى لأن يقال بصفة الخالقية، لولا وجود المرزوق ما كان هناك معنى للحديث عن صفة الرزق وما شابه. بيسموها صفات فعلية أو صفات إضافية. ليش عبرنا عنها بأنها صفات إضافية؟ لأنها منتزعة من إضافة أو علاقة بين الباري سبحانه وتعالى وبين موجود آخر غير الذات المقدسة، وهو عبارة عن الممكن في مقام الفعل. ولذا قلنا خالقية، رازقية، تقدم، علية وما شابه. مثلا الخالقية، الخالقية منتزعة من الارتباط بين الذات المقدسة والمخلوقات. الرازقية منتزعة من الارتباط بين الذات المقدسة والمرزوقات، وهكذا بقية الصفات الأخرى. فهي في الحقيقة إنما هي نحو من أنواع الأنحاء الانتزاع. طبعا جميع الصفات الفعلية أو الصفات الإضافية ترجع في الحقيقة إلى صفة واحدة من الصفات الذاتية، وهي صفة القيومية. جميع الصفات الفعلية مرجعها إلى صفة واحدة من صفات الذات أو الصفات الذاتية، وهي عبارة عن صفة القيومية. ونقصد بالقيومية أن كل شيء قائم بالله سبحانه وتعالى مرجعه إلى الله عز وجل. كل شيء قائم بالله، يعني لا يوجد شيء خارج عن دائرة الله، مرجعه إلى الله عز وجل، لا يوجد شيء مستقل عن الله عز وجل، تعود إلى صفة القيومية. على أي وكذا باقي الصفات. وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب والإضافات، وأما كنه ذاته وصفاته فمحجوب عن نظر المعقول، عن نظر العقول. فعلا احنا وين نصل إلى معرفة الله عز وجل أو أن نحيط بكما بين؟ ولا يعلم ما هو إلا هو سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف هنا سبعا. الصفة الأولى أنه ليس بمركب، والمركب هو ما له جزء ونقيضه البسيط وهو ما لا جزء له. هذا امتحان، اللي يجاوب منكم عليه إليه جائزة. امتحان الآن، أنتوا درستوا منطق على الأولى. المصنف عبر المركب وعبر البسيط عدل، وعبر عنهما بأنهما نقيضان. احنا قرينا في المنطق إذا تتذكروا يا أهل المنطق أن النقيضين ولا يجتمعان. الأهم النقيضان وجود وعدم، هذا معناه لا يجتمعان. النقيضان عبارة عن أمرين وجودي وعدمي، ولذلك لا يجتمعان. شوف الآن الإنسان ولا إنسان، هذان أمران وجودي وعدمي، ولذلك لأنهما وجودي وعدمي قررنا بأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. زين، في مقابل النقيضين إذا تتذكروا يا أهل المنطق عندنا الضدان. الضدان عبارة عن أمرين وجوديين وليس أمرين وجودي وعدمي، أمرين وجوديين كلاهما موجود إلا أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. هما أمران وجوديان لكنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا اللولا. طيب الآن لو جينا المركب والبسيط، خلنا نحاكم شوية، احنا قرينا منطق، تعالوا نطبق المنطق اللي قرأناه، خلنا نحاكم المقتال السيوري وعلماء دولة بعد استحنر نطلع مزخان يعني بعد قرارة، خلنا نطبقه. المركب والبسيط، المركب أمر وجودي عدل الأولى، والبسيط أمر وجودي، صح ده مصح؟ إذا كان المركب أمرا وجوديا والبسيط أمرا وجوديا، فحق التعبير أن يعبر عنهما بين بالضدين، وليس التعبير عنهما بالنقيضين، لأن النقيضين وجود وعدم، والضدان وجود ووجود أو عدم وعدم. فكيف عبر المقداد السيوري رضي الله تعالى عن المركب والبسيط بأنهما نقيضان؟ يلا ده وظيفة، واللي جاوبه إليه جائزة. إلى هنا أقف، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.